بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا أبارك لكم ذكرى مولد رسول الأعظم، هذا الموجود العظيم الذي لم يأتي مثله قبله ولا بعده، وكان هو انتظار الأمم الأديان السماوية والأنبياء السلف، وكذلك الإمام الصادق عليه السلام سلام رحمة الله، الذي أحيا دين جده، ولو لم يكن هو وأبوه لما كان عندنا هذا الفقه الذي نستفيد منه، والعقائد والأحكام وكذلك كثير من الأمور. الحمد لله، ولنبارك لكم هذه الأيام المباركة، ونرجو من الله تعالى أن يجعلنا من المنتمين إليهم من نائلين بشفاعتهم. أذكر حديثا منه مختصر، أن رسول الله عن علي عليه السلام أن رسول الله قال أن إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصوم. أهمية إصلاح ذات البين شيء مهم جدا، سواء ذات البين بين الاثنين إذا كان خلافا، أو بين أسرتين، أو بين طائفتين، أو بين شعبين. على كل حال، الأمور التي الآن نرى، الويلات التي وردت على البشرية في هذا العصر لأنهم في حالة التعارك، في حالة المحاربة فيما بينهم، في حالة الغش بعضهم على بعض، الفساد المنتشر فيما بين الشعوب، حتى بعض الأمور التي هي دعوة إلى الإباحية، دعوة إلى المثلية وما شابه ذلك، الأهداف التي وراءها تخريب الناس وسلب الهوية عن الناس لحصول على بعض المنافع والمصالح الفاسدة والمحرمة. يعني لو كان العلاقات بين الناس، بين البشرية، علاقات حسنة لكانت الأرض جنة. ولذلك كل واحد منا لابد أن يسعى أن يكون مصلحا ولا يكون مفسدا، وكثير من الأنبياء ما ورد في القرآن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فعلى ذلك الإصلاح أمر مهم في الإسلام. كان بحثنا حول هذا المقطع من مسألة 18 وابن الصيد رضوان الله عليه، لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدة السهو للنقيصة، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدة السهو، وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا، وسجدة السهو لكل زيادة. بالنسبة إلى هذه المسألة بحثنا مفصلا في الأيام الماضية، أن القول المشهور أنه من نسي السجدة عليه ما دام لم يخرج عن فرصة التدارك، ما دخل في الركن الآتي، فعليه أن يدرك، وإذا ما أدرك فعليه أن يقضيها بعد الصلاة ويأتي بسجدة السهو. بالنسبة للقضاء بعد الصلاة أو أنه مبطل، القول المشهور يقول هكذا، ولكن كما قلنا نسب إلى الكلين رضوان الله عليه وإلى النعماني يعني ابن أبي عقيل، ومن علماء القرن الرابع رضوان الله عليه، كان عالما ومحدثا ومتكلما وفقيها. هذا والكلين رضوان الله عليه نسب إليهما أنهما ذهبا إلى أن من نسي سجدة واحدة ولم يتدارك صلاة الباطل، يعني جعلوا سجدتين وسجدة واحدة بمنزلة واحدة. طبعا النسبة إلى كلين رضوان الله عليه، وبعض علماء القدامى أحيانا لم يسره بشيء، بل كتبوا روايات، فإذا كتبوا بعض الروايات في كتبهم ولم يناقشوها ينسب إليهم هذا رأيهم. لماذا؟ لأنهم كان متعارفا، بدلا أن يكتبوا رسالة العملية كما راج في هذا العصر فيما بيننا، فهؤلاء يكتبون رسالة عملية أو كتب فقهية مرتبة على المسائل لم يكن هذا، كان يكتبون الروايات. مثلا الشيخ رضوان الله عليه إنما كتب التهذيب تهذيب الأحكام، يعني كتابه كتاب الفتوى، ولكن بدلا أن يذكر الفتاوي ذكر الروايات، والناس كانوا يراجعون للروايات. صاحب الوسائل رضوان الله عليه كان فقيها وله آراء في الفتوى، ولكن عناوين أبواب الوسائل فتوى، وهو ذكر الروايات، وأحيانا جمع بين الروايات أو ناقش بعض الروايات، كان متعارف هكذا. أنا ما كتبت ما رأيت كتاب النعمان رضوان الله عليه، ولكن راجعت إلى كليني رضوان الله عليه لم يصرح، إنما ذكر رواية ظاهرها هذا المعنى. من؟ نعم. قلت قدماء هكذا سيرتهم، قدماء هكذا سيرتهم. يعني الآن صار، لا الآن صار شيئا تطويرا في الأمر، قبلا لم يكن هناك الكتب بمتناول يد عامة الناس، ما كانت تباعة، إنما الكتب كان عند العلماء الكبار، وعلماء كانوا يفهمون الأحاديث وعندهم أنظار في جمع الأحاديث، وكبار العلماء كالشيخ رضوان الله عليه الذي هو كان شيخ المذهب وإمام المذهب كذلك أروا هكذا. ولكن بعد ذلك صار هناك مثلا يؤلفون الكتاب على نمط الفقه، ولعل أول من كتب هذا الرسالة العملية الرسمية التي راجت عندنا شيخ البهائي رضوان الله عليه، ثم بعد ذلك أخذوا سائر. لا المفروض أنهم يستخدمون، نعم معناه أنهم يأخذون بالروايات ويجمعون بينها ويجعلون يصفون بين الصحيح والحسن والضعيف، ثم يستنتجون مسألة جاهزة للمغلف، وهذا شؤون جميل، لأن عامة الناس إذا راجعوا إلى الروايات وقعوا فيه لا يمكن أن يستفيدوا، ولكن علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم وأطال الله أعمارهم هؤلاء يجمعون، يعني هما يراجعون للروايات، ثم بعد دراسة طويلة وأنتم تعرفون يصلون إلى النتيجة ويستنتجون من الروايات ما هو ملخص أو مخلص كلامهم. على كل حال، ولذلك فنسب إلى كليني وإلى العمان، هم قالوا بالسجدة الواحدة كذلك من نسي صلاته باطلة. بالنسبة لنا ما الدليل على ذلك؟ استدل بعض فقهائنا لهذا الكلام بحديث لا تعاد، في حديث لا تعاد له لا تعاد الصلاة إلا من خمس: القبلة والطهارة والقبلة والركوع والسجود. فالركوع والسجود بما أنه جاء السجدة، السجدة له إطلاق، فمعناه الإخلال بالسجدة مخل بالصلاة، ولكن إخلال بغير السجدة بهذه الخمسة، يعني من أخل بالطهارة صلاة باطلة، من أخل بالقبلة صلاة باطلة، من أخل بالوقت صلاة باطلة، ومن أخل بالسجود صلاة باطلة، ومن أخل بالركوع كذلك. فقالوا السجود له إطلاق يشمل سجدة واحدة أو سجدتين، فمن لم يأتي بالسجدة فقد أخل بالسجدة، والإخلال بالسجدة سبب لبطلان الصلاة. ولذلك هذا يقولون بالنسبة إليه. ثم يعرفون لو كنا نحن وحديث لا تعاد لقلنا بأن كلامهم صحيح، من أخل بسجدة واحدة كذلك صلاة باطلة، لأن الميزان هو الإخلال بهذه الأمور فيكون موجبا لبطلان الصلاة. راجعوا إلى موسوعة الإمام الخوئي رضوان الله عليه يدافع عن هذا الأمر، ثم يقول بما أنه عندنا روايات كثيرة ذكرناها سابقا، تلك الروايات لو لم تكن وكنا نحن وحديث لا تعاد نقلنا بما قاله الكليني رضوان الله عليه والعماني رضوان الله عليه بأن سجدة واحدة الإخلال بها موجب لبطلان الصلاة، وهذا كلامه. نحن عندنا ملاحظة في هذا الأمر. حديث لا تعاد يقول بالعكس، حديث لا تعاد يقول من لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني هذه الخمسة إذا توفرت فالحديث فالصلاة لا تعاد، إذا لم نكن هذه الخمسة عند ذلك لابد من السجدة من الإعادة. هذا مفاد الحديث لا تعاد. فالأمر الذي هو الميزان هو توفر هذه الأمور الخمسة، فإطلاق الحديث يقتدي ولو توفر سجدة واحدة فالصلاة لا تعاد، الصلاة سيئة. يعني بالعكس مفهوم مدلول الحديث في عقد المستثنى يفيد أن سجدة واحدة كذلك يكفي، لأنه جاء في حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمس: القبلة والطهارة والوقت والركوع والسجود، فعل من أخل بها كذا. فمن أتى بسجدة واحدة ما أخل بالسجدة، سجدة موجودة. يعني بعبارة أخرى صرف الوجود في تحقق العنوان يكفي، الأمر الذي يتعلق به الصلاة أو يتوقف به صحة الصلاة أن يكون فيه يتوفر فيه الطهارة والقبلة والوقت وكذلك الركوع والسجود. فمن أتى بسجدة واحدة هو أتى بالسجدة، صلاة واجدة للسجدة، والصلاة الواجدة للسجدة لا حاجة إلى إعادتها. فحديث لا تعاد كذلك يوافق الرأي العام، لا أننا نقول أن حديث لا تعاد يدل على بطلان الصلاة بسجدة واحدة، نقص سجدة واحدة، ثم نعالجها بسائر الروايات. نعم سائر الروايات روايات قوية جدا من هذه الناحية، لا نقاش كلامنا. حتى حديث لا تعاد يفيد أنه من أتى بسجدة واحدة صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن جنس السجدة يتحقق، يعني حقيقة الشيء يتحقق بصرفه، يعني فرد واحد إذا تحقق منه يتحقق العنوان. فعنوان السجدة من سجد سجدة واحدة ونسي الثانية فهو أتى بالسجدة، فصلاته جامع للطهارة والقبلة والوقت والركوع والسجود، وعلى ذلك لا إشكال فيه. هذا الكلام ولذلك كلامه رضوان الله عليه لا حاجة إليه، بل نقول نعم حديث لا تعاد يفيد خلاف ما نسب إلى الكليني رضوان الله عليه ويوافق قول المشهور. هذا من ناحية حديث لا تعاد. فحديث لا تعاد كما قلنا تدل على أنه من أتى بسجدة واحدة لا تعاد صلاته، لأن السجدة الواحدة محق لعنوان السجدة. والذي جاء في الحديث الوقت والقبلة والطهارة والركوع والسجود ألف لام للجنس، ويتحقق الجنس بفرد واحد ويكفي في هذا العنوان. هناك الرواية الأخرى نسب إلى، يعني جاءوا دليلا لكلامهم ثم مناقشتها، وهذا الحديث رواية معل بن خنيس بإسناد الشيخ رضوان الله عليه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معل بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها، ذبنا على صلاته ثم سجد سجدة السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء. يقول أن هذا الحديث يدل على أنه من ينسى السجدة من صلاته إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم إذا سجد السجدة السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. لا نقول في هذا الحديث قضاء السجدة، أعاد الصلاة ونسيان السجدة من الأولتين والأخيرتين سواء. بالنسبة لهذا الحديث من ناحية السند، في سنده عن علي بن إسماعيل أن رجل عن معل بن خنيس، ورد عن رجل وهذا الرجل مجهول لا نعرف من هو، ولكن كذلك يقولون أن معل بن خنيس لم يأت له توثيق. ونحن سابقا أشرنا إلى هذا الأمر أن معل بن خنيس ورد فيه مدح كبير، مرد فيه كلمات من إمام الصادق عليه السلام أنه كان يبجله ويعظمه، ونعم أن الإمام عليه السلام تكلم على من مثله، ولكن لا تكلم ما تكلم عن الشخص، تكلم عن الفعل، أنه رضوان الله عليه كان إنسانا متهورا، كان متعصبا في دينه ومذهبه، وكان لا يرأي التقي أحيانا. والإمام في بيان منه يقول أن هؤلاء ضررهم أكثر من النصاب علينا. لماذا؟ لأن أحيانا عندنا كذلك يوجد ناس متدينين جيدين أهل الصدق والصفاء، ولكن لا سياسة له، يتكلم بأشياء واقع ولكن لا ينبغي أن يقال. قوله في عند الآخرين سبب للشين المذهب، مشاكل في المذهب أو خلاف فيما بين الناس، ولكن أنه واقعا إنسان يستطيع أن يصلي خلفه يقول إن أهل الجنة، ومع ذلك بعض أعماله لضعف إرادته أو لضعف بصيرته يصير سببا لأن يصدر منه ما يضرنا كثيرا. الظاهر هذا الرجل كان هكذا، ما ورد قسم مما ورد في شأنه أذكر لكم نصوص هذا. مسمعي يعني رواه كشي رضوان الله عليه بسنده عن مسمعي أنه كان في سجن داود بن علي، يعني هذا معل بن خنيس كان في سجن داود بن علي. فلما أراد قتله يعني أرادوا أن يقتلوه، قال أخرجني إلى الناس أو أخرجني إلى الناس، فإن لي دينا كثيرا ومالا أشهد بذلك، فأخرجه إلى السوق. فلما اجتمع الناس قال أيها الناس أنا معل بن خنيس، من عرفني فقد عرفني، أشهد أن ما تركت من مال عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد عليهما السلام. قال فشد عليه صاحب الشرطة، هذا الشرطي الذي أخذه من السجن وجاء به في السوق مباشرة قتله، فشد عليه صاحب الشرطة داود فقتله. داود بن علي كان يعني واليا للمدينة المنورة من قبل بني العباس، نعم فقتله. فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج يجر ذيله حتى دخل على داود، يجر ذيله كناية عن شدة غضبه وسرعته في العمل، يجر ذيله حتى دخل على داود ابن علي وإسماعيل ابنه خلفه، فقال يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي؟ فقال ما أنا قتلته ولا أخذت مالك، قال والله لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي، قال والله ما قتلته لكن قتله صاحب الشرطة. فقال بإذنك أو بغير إذنك؟ فقال بغير إذني، إنما قال بغير إذني يعني هو عند الشرطي قتله من عنده. فقال يا إسماعيل شأنك به، يعني مسألة هذا الشرطي على عهدتك. فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه، ذهب وقتله في مجلسه. قال حماد وأخبرني المسمعي عن معتب قال فلم يزل أبو عبد الله عليه السلام ليلته نعم ساجدا وقائما، قال فسمعته في آخر الليل وهو ساجد ينادي اللهم إني أسألك بقوتك القوية وبمحالك الشديد وبعزتك التي خلقك لها ذليل أن تصلي على محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد، وأن تأخذه الساعة. قال هو والله ما رفع رأسه من سجوده حتى سمعنا الصائحة فقالوا مات داود بن علي. فقال أبو عبد الله عليه السلام إني دعوت الله عليه بدعوة بعث بها الله إليه ملكا فضرب رأسه بمرزبته أو بمرزبة انشقت منها مثانته. هذا شدة حب الإمام الصادق لهذا الرجل وهذا فعله. وله قصص كثيرة ذكر في هذا الأمر في كلام كما قلنا يعني أشد كلام للإمام في هذا الرجل أنه ذكر أن من ترك التقية قد يكون ضرره أكثر من الناصب، ولكن مثله كمثل زيد رضوان الله عليه. زيد رضوان الله عليه كان متعصبا على الدين محبا للدين، ولذلك برز نفسه للقتل، والإمام إمام الباقر قال أنت تقتل، مع ذلك اختار هذا الأمر. هو رضوان الله عليه كذلك قبل أن يسجنه أخذه إلى السجن وعذبه وقالوا اعطي أسماء أصحاب جعفر الصادق. قال ما أدري، أنا إنما أتردد على بيت جعفر الصادق أخدمه. هذا صاحب الشرطي يعني ابن داود علي داود ابن علي قال له أنت تريد تخفي هذا الأمر، أنا أقتلك. قال والله ولو تقتلني وكان أسماؤهم تحت قدمي ما رفعت قدمي. هكذا كان إنسانا متعصبا في دينه ومواقفه. فعلى ذلك هو رجل كريم ورجل شريف، لمجرد أنه لم يأتي عنوان ثقة هذا لا يضر، لأنه يثبت مما ذكره الكشي والنجاشي رضوان الله عليه أنه كان رجل متدين حريص على الدين، ولكن مع ذلك في أعمال السياسي قد كان يخرج عن حالة التقية. ونحن نعترف بما أولئك الذين مثلا سني عامي وكذلك الفتحي وكذلك الواقفي نقبل قولهم، نقول عقيدتهم لهم وحديثهم صحيح بمعنى ثقة. هذا الرجل كذلك كان ثقة، لا دليل على أن لا نعدله أو نقول غير ثقة، ولو كان مواقفه السياسية أحيانا غير صحيحة. على كل حال فعلى ذلك الحديث ساقط على كل حال من نهي السند لأن فيه رجل، ولكن دلالة الحديث كذلك هنا أقول لا يناسب مقالة الكليني رضوان الله عليه، ولو أن سيد الخوئي رضوان الله عليه أيد دلالة الحديث ولكن رد الحديث بسنده. أنا أقول نعم سند الحديث ساقط لأنه عن رجل عن معلى بن خنيس، ولكن دلالته كذلك ساقطة. لماذا؟ لأن في الحديث جاء هكذا الرجل ينسى السجدة من صلاته. ينسى السجدة من صلاته، لو قال ينسى سجدة من صلاته معناه أن سجدة واحدة موجب لإعادة، ولكن عندما يقول ينسى السجدة السجدة هذا ألف لام للجنس، لم يأتي بسجدة أبدا، يركع من دون سجدة، هذا صلاة باطلة. إذا استطاع أن يدبر في صلاة يدرك في صلاة فبها، ولكن إذا وصل إلى ركوع الركعة اللاحقة أنه صلاة باطلة لأنه لم يأتي بسجدة أبدا. ولذلك لابد أن ندقق في قول في متن الحديث في الرجل ينسى السجدة من صلاته، ما قال في الرجل ينسى سجدة من صلاته، إذا قال سجدة ينسى سجدة واحدة فأتى بواحدة أخرى، ولكن عندما يقول ينسى السجدة يعني أبدا لم يسجد لا واحد ولا اثنين. فعلى ذلك لا هذا الحديث يفيد هذا القول ولو كان صلى له صحيح، ولا حديث لا تعاد يفيد هذا القول، خلافا لبعض الأعلام الذين قالوا كلا الدليلين تام لهم، ولكن هذا سنده باطل وذاك كذلك روايات الأخرى مخالف ومقيد لإطلاقه. قول لا إطلاقا لا لذا ولا لذاك من جهة الذي هم يقولون الإطلاق يفيد بالعكس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.